بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال المصنف رحمه الله: آداب الصحبة. هل يوجد قارئ أو لم يصل؟ طيب فضل.
بسم الله. قال المؤلف رحمه الله: آداب الصحبة. قال السلمي: والصحبة على أوجه، لكل آداب ومواجب ولوازم.
نعم، الصحبة على أوجه، يعني على أشكال وأنواع، ولكل نوع أدب، آداب ومواجب ولوازم. فصحبة يعني صحبة الله عز وجل لها آداب، وصحبة الرسول لها آداب، وصحبة العلماء لها آداب، وهكذا. نعم.
ثم قال: صحبة الله، فمع الله سبحانه باتباع أوامره وترك نواهيه ودوام ذكره ودرس كتابه ومراقبة أسرار العبد إن يختلج فيها ما لا يرضاه مولاه، والرضا بقضائه، والصبر على بلائه، والرحمة والشفقة على خلقه.
صحبة الله عز وجل، اللهم أنت الصاحب في السفر. نعم، معنى ذلك يعني صحبة الله عز وجل باتباع أوامره. وفي الحديث: الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله. كيف تنصح لله؟ النصيحة لله يعني اتباع شرع الله، اتباع الكتاب والسنة، اتباع الدين. وصحبة الله عز وجل هذا معناها، التمسك بشرع الله، اتباع أوامره وترك نواهيه. هذا هو الأدب مع الله، فعل الأوامر وترك النواهي، ودوام الذكر والتسبيح والتهليل، ودرس كتابه، قراءة القرآن، ومراقبة أسرار العبد إلى آخره ما ذكر، والرضا بقضائه وقدره والصبر. هذا هو الأدب مع الله سبحانه وتعالى، يعني التمسك بالشرع. نعم.
ثم قال: صحبة النبي، ومع النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وترك مخالفته فيما دق وجل.
صحبة النبي عليه الصلاة والسلام باتباع سنته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نعم، فصحبة النبي باتباعه، اتباع السنة، حتى ولو كان قد مات فهو حي، فالسنة بين أيدينا. تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. لا ترفعوا: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وبعد موته لا تتقدم على سنته، فخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. فصحبة الرسول اتباع السنة عليه الصلاة والسلام، اتباع سنة الرسول، هذا هو الأدب. نعم.
قال رحمه الله: صحبة الصحابة وآل البيت، ومع أصحابه وأهل بيته بالترحم عليهم وتقديم من قدم وحسن القول فيهم وقبول أقوالهم في الأحكام والسنن، لقوله عليه السلام: أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، وقوله عليه السلام: إني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله وإطرتي أهل بيتي.
الحديث الأول موضوع أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم، لا يثبت هذا الحديث، والمعنى صحيح، لكن الحديث لا يثبت، ما هو صحيح، باطل. والثاني صحيح، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، يعني من المسلمين الذين اتبعوه. فصحبة الصحابة وآل البيت، صحابة وآل البيت كلهم، قال ومع أهل بيتي بالترحم عليهم نقول رحمهم الله رضي الله عنهم. عندنا ثلاثة مصطلحات، صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنهم، رحمهم الله، ثلاثة أشياء يمر بها طالب العلم. صلى الله عليه وسلم هذه للرسول، رضي الله عنه صحابة، رحمه الله ما بعد الصحابة، هذا الذي درج عليه العلماء. ويجوز أن تقول لفلان من الناس رحم صلى الله عليه وسلم، يجوز أن تقول لأي إنسان صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم صل على آل أبي أوفى، نادر أحيانا لا بأس. ولا هذا الترتيب، الصلاة على رسول الله، الترضي على الصحابة، الترحم على بقية الناس. ولذلك تقول قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال البخاري رحمه الله، هذا هو الترتيب، وهذا هو الأدب والصحبة مع هؤلاء جميعا. ونقبل أقوالهم إذا أجمعوا نقبل، إذا اختلفوا نرجح ونأخذ بالدليل. نعم.
قال رحمه الله: صحبة أولياء الله. ومع أولياء الله بالخدمة والاحترام لهم وتصديقهم فيما يخبرون عن أنفسهم ومشايخهم، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يقول: من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة.
لا يصح بهذا المعنى. على كل صحبة أولياء الله، المراد بالأولياء الناس الصالحين، وكلكم أولياء لله، كلكم أولياء، كل مسلم فيه من الولاية ما فيه من الصلاح. الولاية درجات، كل مسلم متق لله فهو ولي. هذا القرآن: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اثنين، مؤمن تقي. قال ابن تيمية: كن صالحا تقيا تكن لله وليا. فالصالح ولي من أولياء الله، وأفضل أولياء الله عز وجل هم أهل السنة، أهل التوحيد، هذا أولياء الله عز وجل. أولياء الله هم في مقدمة الناس، أهل السنة وأهل التوحيد، طلبة العلم. يقول: الاحترام لهم والتقدير وتصديقهم. نعم، هذا أمر جيد. فيما يخبرون عن أنفسهم ومشايخهم، يعني يحدثك عن أشياخه وعلمائه وعن نفسه. فقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى يقول: من أهان لي وليا. هذا لا يثبت بهذا، لكن جاء في صحيح البخاري: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا في صحيح البخاري، أما هذا اللفظ لا يثبت. الذي ثبت: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والحرب أعلنها الله عز وجل في موضعين. الحرب أعلنها الله عز وجل في موضعين، من على الموضع الأول على
آكل الربا.
آكل الربا، أحسنت، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والموضع الثاني على من عاد ولي من أولياء الله فقط. في قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. لا إله إلا الله، يعني أعلن الله الحرب عليك يا من عاديت هذا الولي بالباطل. والله لو أن الدولة دولة أعلنت الحرب عليك، دولة عندها طيران ودبابات وصواريخ وقنابل، وانت ما عندك شيء، في البيت ما معك شيء، وعلنت عليك الدولة الحرب، كيف يكون حالك؟ كيف ستعيش؟ حاصروك من كل مكان. كيف لو كانت كل الدول أعلنوا عليك الحرب وأنت بمفردك؟ كيف الذي أعلن عليك الحرب هو الله جل وعلا الجبار القهار، أعلن الحرب عليك دمار في صحتك، في مالك، في أبنائك، في أهلك، في يدمرك تدمير. إعلان من الله حرب عليك لأنك آذيت ولي من أوليائه، رجل أو امرأة، آذيتهم بالباطل، سب وشتم وغمز ولمز وكذب وأخذ أموالهم والضحك عليهم، ظلم. عاديت هذا الولي، من عادى لوليا فقد آذنته بالحرب. فانتبهوا بارك الله فيكم في هذه المسألة خطيرة جدا. فبعض الناس مدمر ما هو داري من فين جاء الدمار الشامل هذا، يقول الرزق وما الرزق ومشاكل ودائما في حرب عليك. لعلك أنت آذيت ولي من أولياء الله، ليس المراد الولي اللي عند الصوفية الميت في القبر، هذا مراد به الرجل الصالح أو المرأة الصالحة. نعم، هو الآن وقت فطور، هم يفطروا الآن ولا إيش؟ طلاب الآن وقت الفطور ولا قد فطروا من أول؟
خلاص انتهوا.
أي، لأنهم قالوا لي الدرس الساعة 9 هناك، كلمونا 9:30. عجيب الأخ هذا عبيد الرامي قال لي 9 الدرس. تفضل.
قال رحمه الله،
موجود هنا 9:30؟
نعم.
ها 9:30؟ يلا قدر الله ما شاء فعل. نعم.
صحبة السلطان.
نعم.
ومع السلطان بالطاعة في غير معصية الله، إذ مخالفته سنة فلا يدعو عليه فيهما، بل يدعو له غائبا ليصلحه الله تعالى ويصلح على يديه، وينصره في جميع أمور دينه، ويصلي ويجاهد معه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم.
صحبة السلطان، هذه هي قضية اليوم، مشكلة العصر، هذه صحبة السلطان. هذه المسألة أصبحت فتنة كفتنة خلق القرآن في زمن أحمد بن حنبل. كان يقال: ماذا تقول في القرآن، مخلوق أو غير مخلوق؟ الآن يقال للناس: ماذا تقول في السلطان؟ لأن الآن فتنة الناس فتنة السلطان والخروج عليهم والطعن فيهم. فمن عقيدة أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لولي الأمر، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وعدم الخروج عليه، والخروج يكون باللسان ويكون بالسنان، الكلام فيه خروج، وهم القعدية، وهم شر الخوارج، فرقة القعدية الذي يتكلم عن الحاكم ويقعد لا يخرج في القتال، هو بس يتكلم يحرر، والخروج بالسيف، كل هؤلاء خوارج. والنصيحة له ينبغي أن تكون نصيحة عنده في بيته، نصيحة له في بيته، كلمة حق عند سلطان جائر، عند، وليست النصيحة بالميكروفون أو في الإذاعة أو في القنوات أو في الجرائد والمجلات. قال: عند سلطان، اذهب عنده وانصح له برفق ولين. يقول عليه الصلاة والسلام: من أهان السلطان أهانه الله، من أهان السلطان أهانه الله. نعم.
صحبة الأهل والولد. ومع الأهل والولد بالمداراة وسعة الخلق والنفس وتمام الشفقة وتعليم الأدب والسنة وحملهم على الطاعة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
نعم. الآية. النفق عليهم وتوسع عليهم، والمداراة أيضا، وغض الطرف عن بعض الأخطاء، وهكذا. وتربية الأبناء تكون على قسمين: تربية البدن وتربية الروح. تربية الأولاد على قسمين: تربية البدن وتربية الروح. البدن بالطعام والشراب وإلى آخره، والروح بالتعليم، التوحيد والسنة والعقيدة والدين والإسلام والآداب. وهذه أهم من الأولى، أن تربي الإبن على الكتاب والسنة، هذه التربية. وليس المراد الأكل والشرب، تربي كأنك تربي غنم أكل وشرب فقط، هذا مو صحيح. التربية لابد من الجانبين. هذه الصحبة الصحيحة، نعم، صحبة الإخوان.
صحبة الإخوان. ومع الإخوان بدوام البشر وبذل المعروف ونشر المحاسن وستر القبائح واستكبار برهم إياك واستكبار برهم إياك واستقلال برك إياهم وإن كثر، ومساعدتهم بالمال والنفس، ومجانبة الحقد والحسد والبغي وما يكرهون من جميع الوجوه، وترك ما يعتذر منه.
نعم، هذا قد مر تقدم معنا في بعض الأبواب شبه مكررة. نعم، صحبة العلماء.
صحبة العلماء. ومع العلماء بملازمة حرماتهم وقبول أقوالهم والرجوع إليهم في المهمات، ومعرفة المكان الذي جعله الله لهم من خلافة نبيه ووراثته، لقوله عليه السلام: العلماء ورثة الأنبياء.
نعم، ومع العلماء بملازمة حرماتهم، الصحبة وآداب العشرة، مع العلماء بملازمة حرماتهم وقبول أقوالهم، إذا قبول أقوالهم إذا وافقوا الحق، إذا خالفوا الحق لا، والرجوع إليهم في المهمات والنوازل، هذا هو الصحيح. ترد القضايا والنوازل إلى أولي الأمر وإلى أهل العلم وإلى الراسخين، هم الذين يعلمون النوازل والمشكلات والمهمات. ومعرفة المكان الذي جعله الله لهم، جعلهم الله في مكان عظيم، منزلة العلماء لا تخفى عليكم، وهم ورثة الأنبياء، وأنتم يا طلبة العلم ورثة الأنبياء، ولستم بورثة قارون. في ورثة قارون ورثة الأنبياء. ورثة قارون أصحاب الأسواق والأموال، هؤلاء ورثة قارون. أما ورثة الأنبياء فهم طلبة العلم وأهل الحديث وأهل السنة. إذا أديك مثال أقرب لك الوضع، إذا توفاك الله عز وجل، من الذي يرثك؟ أقرب الناس إليك. هلك هالك عن ابن وعم، من الوارث؟ الابن هو الوارث، أقرب شيء إليك هو الوارث. وهكذا أنت وارث للنبي يا طلبة، أنتم ورثة النبي، غيركم ما ورث. اللي ما طلب العلم ليس بوارث، محجوب، إما حجب حرمان أو حجب نقصان، إما حجب حرمان أو حجب إيش؟ نقصان. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، ففهم فليس الشك كاليقيني. فالآن أنت طالب علم، أنت الوارث، الرسل مات وأنت الوارث، العلماء ورثة الأنبياء، فأنت الوارث، الجاهل ليس بوارث، كأنه ليس بينه وبين الرسول قرابة، أنت الذي بينك وبين الرسول قرابة وصلة، ورثته. لأن لو مات الميت ما يرثه الناس كلها، ما يرثه إلا قريب منه، صح ولا لا؟ كذلك أنتم، شرف كبير، والله والله شرف كبير أنك تكون من ورثة النبي عليه الصلاة والسلام. والورثة منهم من يرث فرضا ومنهم من يرث تعصيدا، يعني العلم بعض الناس يكون يأخذ السدس من العلم، الثمن، الربع، النصف،
وبعضهم ما شاء الله يرد فرضا وتعصيبا، فتح الله عليه بحر في العلم، كل واحد بحسبه. المهم أنك من ورثة الرسول من قرابته، أقرب الناس إليه هم الورثة، خاصة الذي يرث العلم ويعمل به، يعمل به، فهنيئا لكم هذه المنزلة العظيمة. نعم.
صحبة الوالدين. ومع الوالدين ببرهما بالخدمة بالنفس والمال في حياتهما وإنجاز وعدهما بعد وفاتهما والدعاء لهما في كل الأوقات وإكرام أصدقائهما، لقوله عليه السلام: إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه.
هذا رواه مسلم. نعم.
وقد قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما به بعد وفاتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. وقال عليه السلام: من العقوق أن يرى أبواك رأيا وترى غيره.
الحديث الثاني والأخير ليس بصحيح، الأول في صحيح مسلم والثاني والثالث لا يثبت، ضعيف. صحبة الوالدين بالبر، ويكون صحبة الوالدين يكون بالقول والفعل والمال. بالقول: فلا تقل لهما أف، ما تتكلم مع الوالدين إلا بالكلام الطيب. وبالفعل: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. الفعل والقول والمال، النفقة على أبيك وأمك إذا كانوا في حاجة لا تتردد، هذا هو الأدب وهذا هو البر، النفقة بالمال، وكذلك بالأفعال بالخدمة تخدم، وكذلك بالأقوال. فلا يروا منك إلا خير، ثلاثة أشياء تنتبه لها: الكلام عطر، لا يخرج منك إلا العطر، مسك وعنبر وعود، لا تسمع منهم كلام. الله قال أف، يعني على مذهب الظاهرية يجوز أن تقول كلمة غير أف. أي نعم، وما إلى ذلك. فالرحمة والبركة والتوفيق والسداد في بر الوالدين، اصلح ما بينك وبين الوالدين أحياء أو أموات، حتى لو كانوا أموات، بالحج والعمرة والصدقة، هذه تصل للميت بالإجماع، لأن الأشياء على ثلاث أقسام: أشياء تصل للميت بالإجماع إذا مات، وأشياء لا تصل له بالإجماع، وأشياء مختلف فيها. فالأشياء التي تصل إلى الميت بالإجماع: الحج والصدقة والعمرة، تصل له بالإجماع لا خلاف. وأشياء لا تصل للميت بالإجماع، وهي الأشياء المخالفة للكتاب والسنة، تفعل أشياء مخالفة للكتاب، كالمولد إذا مات الميت تعمل له حفل، تعمل. والأشياء المختلف فيها كقراءة القرآن له، هذه مختلف فيها، فمنهم من قال تصل ومنهم من قال لا تصل. على كل هو بحاجة إلى البر في الحياة وبعد الموت. نعم.
صحبة الضيف. ومع الضيف بالبشر وطلاقة الوجه وطيب الحديث وإظهار السرور وقبول أمره ونهيه ورؤية فضله ومنته بإكرامك وتحريه لطعامك.
يعني بالنسبة لصحبة الضيف، إذا نزل الضيف عندك تكرمه، أفضل شيء الابتسامة والبشاشة والبشر والحفاوة، وإن لم يجد يعني الطعام والشراب، أهم شيء يرى منك الانبساط والفرح به: شرفتنا، أهلا وسهلا ومرحبا، يا مرحبا بمن وصل على الرؤوس وفي المقل، رؤوسنا هي المحل وهي قلوبنا هي المحل وهي فسيح المقعد، شرفت على العين والرأس أهله ومرحبا كلام حلو، هذا أفضل كرم للضيف. أما أن تجيب له أكل ولحم وسمن عسل وانت وجهك مقلوب معبس أعوذ بالله يضيق منك، والله لو تجيب الدنيا كلها ما يرتاح. لكن أنت منبسط وتضحك معاه وكذا وجوجت له شيء قليل يكفي مع الضيف، مع البشر والطلاقة الوجه والفرحة والابتسامة والأنس والبهجة به. إكرام الضيف إذا رأيت الشخص يحب الضيوف هذه علامة الإيمان. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا خير في من لم يضيف. صححه الألباني: لا خير في من لم يضيف، الذي ما يضيف لا خير فيه، ما يضيف الناس هذا لا خير فيه، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيا طلبة العلم كونوا كرماء، ولا يشترط يعني أنك تضيفه زي ما قلت لك بأشياء مرحبا وحياك الله والكلام الحلو وتفضل أهلا ومؤي خدماته، يكفي هذا، يكفي هذا. فإكرام الضيف من الإيمان ومن الخلق العظيم، من الخلق العظيم. نعم.
آداب الجوارح. رحمه الله. آداب الجوارح. ثم على كل جارحة أدب تختص به. أدب البصر. فأدب البصر نظرك للأخ بالمودة التي يعرفها منك هو والحاضرون، ناظرا إلى أحسن شيء يبدو منه غير صارف بصرك عنه في حديثه لك.
آداب الجوارح الآن تكلم عن آداب البواطن، آداب الباطنية الداخلية انتهى، الآن آداب الجوارح الظاهر. يقول أولا آداب البصر، آداب النظر. أولا مع الله لا تنظر إلى المحرمات، لا تنظر إلى المحرمات. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن الآية. فالموفق من يتأدب ببصره وبلسانه وبسمعه وبيده، هذا مؤدب مع الله ومع الخلق. ولذلك بعض الناس تلطخت هذه الأشياء فيحتاج أن يغير. الآن السيارة لو خربت قطعة غيار، خربت فيها أي قطعة، نأخذ القطعة ونرميها ونأتي بقطعة جديدة نركب. إذا خربت شيء، أي شيء في السيارة خربان، نشتري جديد ونركب والخربان نرميه. عينك الذي تنظر إلى النساء خربانة، عينك التي تنظر بها إلى النساء العاريات الكاسيات عين خربانة، شيلها وارميها وركب عين جديدة. لا تنظر إلا إلى القرآن والسنة والبحر والجبال والطبيعة والشيء المشروع. الأذن هذه اللي تسمع الأغاني والمنكرات خربانة، شيلها وارميها برا وركب أذن صحيحة جديدة، لا تسمع إلا الحلال، قال الله قال الرسول والكلام المباح. لسانك الذي يتكلم بالحرام لسان خربان، شيله وركب لسان جديد. لسان يتكلم بالكتاب والسنة والتسبيح والتهليل والاستغفار. الظاهر يبغى لنا كلنا قطع غيار جديدة، اليد فيها خراب والأذن فيها خراب واللسان فيها خراب، مشكلة هذه والله. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر: مداخل الشر والذنوب والمعاصي والشيطان 10 في الجسد، 10، كل هذه 10 المداخل والطرق تصب في القلب لأنها خربانة. العين إذا نظرت الحرام تصب في القلب، الأذن إذا سمعت الحرام تصب في القلب، اللسان إذا تكلمت في الحرام يجي في القلب، هذا إذا شمم فيه الحرام مخدرات بالشم تجي في القلب، اليد إذا ضربت وسرقت في القلب، الرجل إذا مشت الحرام في القلب، الفرج، الدبر، البطن، عشرة، المهم كل هذه العشرة تصب في القلب حتى يصبح القلب أسود مربادة كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. انتبهوا للقلوب، هذه الطرق توصل إليه، انتبه لهذه الجوارح، انتبه لهذه الجوارح. هو يقول هنا من الأدب أنك إذا كنت مع صاحبك وهو يتكلم تنظر إليه، صديقك من الأدب إذا تكلم معك تنظر إليه وهو يتكلم. أيوة تفضل، نعم كذا سويت، هذا أدب، ما يكون هو يتكلم وانت تسوي زي كذا. أيوة كيف، أها إيش هذا، مو أدب هذا، هو يتكلم معك الآن، هو يتكلم معك وانت تسوي زي كذا، أيوة وتشتغل ومدري إيش، هذا مو أدب والله. والله هذا موجود للأسف في طلبة العلم، مفروض لو تكلم يصغي، يصغي، هذا أدب الطالب في الدرس ومع الزميل مع غيره، الانتباه الكامل، تشعر أنك معه، أنك منتبه وأنك يعني مركز على الكلام، هذا أدب، هذا هو الأدب. نعم.
قال رحمه الله: أدب السمع. وأدب السمع إظهار التلذذ بحديث محادثك غير صارف بصرك عنه في حديثه ولا قاطئ له بشيء، فإن اضطرك الوقت إلى شيء من ذلك فأظهر له عذرك.
أدب السماع يعني تقعد تستمع مع البصر، سمع مع البصر، أيوة تكلم، أيوة تشتد حتى لو كنت تعرف القصة، كما قال عطاء بن أبي رباح كما ذكر الذهبي: والله إن بعضهم يحدثني بالحديث قد سمعته قبل أن تلده أمه، وأنا أسمع كأنني ما سمعت أول مرة، أنا قد سمعت الحديث 20,000 مرة سمعت الحديث، هو يأتينا بحديث جديد وأنا إيوه الله الله وأنا قد سمعته، بس أدب. لكن بعض الناس يقول آه بس 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 قد عرفته خلاص، لا يحرجك، يحرجك بهذا. شو يقول لك من الأدب السماع، خليه يتكلم ولا تقاطعه، خليه يتكلم، إذا ظهر لك شيء قل له بعد إذنك بس عند الباب أو تليفون أرد على الهاتف لو سمحت، قل له طيب، هذا من الأدب. جزاك الله. نعم.
أدب اللسان. وأدب اللسان أن تحدث الإخوان بما يحبون في وقت نشاطهم لسماع ذلك، باذلا لهم النصيحة في باذلا لهم النصيحة بما فيه صلاحهم، مسكطا من كلامك ما يكرهونه، ولا ترفع صوتك عليهم، ولا تخاطبهم إلا بما يفهمونه ويعلمونه.
نعم، كل زمان ومكان له مناسبة في الكلام. أصدقائك عندهم حفلة فرح، مثلا زواج، زواج وأنت جيت تحدثهم عن الطلاق، آيات الطلاق وأحكام الطلاق مثلا، أو عن الموت وضمة القبر والصراط والميزان في الفرح، مش مناسب، اختر موضوع آخر يناسب الوضع. أو عندنا جلسة أتكلم معهم بالكلام المعقول الذي تقبله النفوس وأنصح لهم وأختار الوقت المناسب والكلام المناسب. كل هذه الأشياء لمن قال ابن القيم في مدارج السالكين في تعريف الحكمة، ما هي الحكمة؟ قال: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الزمان الذي ينبغي والمكان الذي ينبغي، هذه الحكمة، فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الزمان الذي ينبغي والوجه الذي ينبغي، هذه الحكمة. فكيف تتكلم مع الأصدقاء؟ هم مثلا عندهم مات لهم شخص، عزاء، عندهم موت، وأنت تتكلم بكلام ما هو مناسب لهذا المجلس، هذا غلط، فتختار الكلام المناسب لكل حادثة. نعم.
أدب اليدين. وأدب اليدين بسطهما للإخوان بالبر والصلة، ولا تقبضهما عنهم ولا عن الإفضال عليهم ومعونتهم فيما يستعينون به.
نعم، هذا قد تقدم، يعني إكرام الإخوان بالعطاء، اكرم إخوانك بالعطاء بالمال بأي شيء. نعم، تقدم بعضه. نعم.
أدب الرجلين. وأدب الرجلين أن تماشي إخوانك على حد التبع، ولا تتقدمهم، فإن قربك أحد إليه تقرب بقدر الحاجة وترجع إلى مكانك، ولا تقعد عن حقوق الإخوان ثقة بالأخوة، لأن الفضيل رحمه الله قال: ترك حقوقهم مذلة، وتقوم لهم إذا أبصرتهم مقبلين، ولا تقعد إلا بقعودهم، وتقعد حيث يقعدونك.
نعم، يعني إذا طلبوا منك أن تتقدم تقدم، ما طلبوا تجلس في مكانك، وإذا مشيت أنت وهم سويا، لا يكون هو هنا وأنت في آخر الدنيا، امشوا مع بعض، لا تتقدم عليهم، هذا ليس من الأدب. ثم قال: وتقوم لهم، لا تقوم لهم إلا إذا جاء من سفر، تقوم له وعليه. أما القيام، في عندك القيام له وعليه وإليه، ثلاث أشياء كل واحدة لها حكم في الشرع. القيام له يجوز، له القيام إليه، القيام إليه، قال: قوموا إلى سيدكم النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، إلى يعني السيد هنا، قال: قوموا إليه وأتوا به، قوموا إلى سيدكم جائز. أما القيام على لا يجوز، يعني يكون هو جالس وأنت واقف عليه هكذا. فالرسول نهاهم حين صلى جالسا وصلوا قياما، نهاهم عن هذا، قال: كدتم أن تفعلوا كما فعلت فارس، هذا منهي عنه. القيام على، والقيام له كذلك، من أحب أن يتبوأ له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، يعني إذا كل ما يدخل المدرس في الفصل قاموا له، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز إلا إذا كان جاي من سفر تقوم له، فقد قام النبي عليه الصلاة والسلام لفاطمة. نعم.
قال رحمه الله: آداب البواطن. عنوان أدب الباطن. واعلم يا أخي، وفقك الله للرغبة في أدب الصحبة، أن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد رأى رجلا يمس لحيته في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وقال الجنيد لأبي حفص رحمه الله عليهما رحمة الله عليهما: أدبت أصحابك أدب السلاطين؟ فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن.
الحديث ضعيف، لو خشع قلب هذا، بل موضوع كما ذكر الألباني، لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه، لا يثبت هذا الحديث، هذا الحديث ليس بصحيح. وقال الجنيد لأبي حفص رحمه الله رحمة الله عليهما: أدبت أصحابك أدب السلاطين؟ فقال: لا يا أبا القاسم، ولكن حسن أدب الظاهر عنوان أدب الباطن. صحيح، صحيح، يعني إذا صلح الباطن صلح الظاهر. ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله. فإذا رأيت الشخص في الظاهر مؤدب، هذا يدل أنه في الباطن كذلك مؤدب، دليل، فالظاهر دليل على الباطن. لكن لا نستدل: لو خشع قلب هذا لخشع الجوارح، لا يثبت هذا، لكن هو هذا معناه صحيح، والأدلة على هذا كثيرة، الأدلة على هذا كثيرة، أن الظاهر تابع للباطن، فلو كان القلب سليم ستر الجوارح كلها سليمة، اللسان سليم، والأذن سليمة، والعين سليمة، واليد سليمة، لأن القلب سليم، لأن القلب سليم. أي نعم. ولذلك بعض العامة إذا قلت له اطلق لحيتك، رب لحيتك، لا تحلق اللحية حرام، يقول الإيمان هنا. هذا يعني مذهب المرجئة، هذا الإيمان هنا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان ها هنا. صحيح الإيمان ها هنا، لكن هذا كلام صحيح. فيقال له لو كان الإيمان هنا لظهر على كل الجوارح، لو كان الإيمان صحيح لظهر على كل الجوارح. فهذا الآن فيه ماء بارد، بارد، أنا أحس بارد، هو في الداخل بارد، هنا بارد. لو ماء حار نحس حار. كذلك القلب لو هو خربان بره كله خربان، هذا حق. مرة من المرات كنت في الحج وكنت في حملة ماسك الميكروفون وأتكلم، أوجه الحجاج اليوم كذا، الفعل كذا، وأتكلم. بعد ما انتهيت جاءنا حاج مصري حالق لحيته وقال لي عايزك يا عم الشيخ من فضلك في كلمة منفردة. قلت طيب. أخذنا على جنب، ظننت يريد يسألنا سؤال. قال لي أنت يعني كيف أنت شيخ وحالق لحيتك؟ قلت له جزاك الله خير، نصيحة طيبة، أنا ما حالق لحيتي. طالع فيه قلت له أما علمت أن بعض السلف كان ليس له لحية، وذكرت له أربعة من السلف، ذكرهم يعني صاحب كتاب. قال لي قلت له الفضيل بن عياض، عفوا القاضي شريح ليس له لحية، الأحنف بن قيس ليس له لحية، أحلم العرب، عبد الله بن الزبير ليس له لحية، سعد بن قيس بن عبادة ليس له لحية. استغرب. قلت له يا تعال انت، أنا أنصحك، أنت ليش حاج وحالق لحيتك؟ الله جابك عندي قد الحمد لله، ما دام جيت تنصحنا أنا أنصحك. أنت حاج ولابس إحرام وتحلق لحيتك؟ استهل. قال لي صح مدري. قلت له شوف، أنت الآن حاج ولبيك اللهم لبيك وجزاك الله خير، لا تحلق اللحية، الرسول أمر بإعفاء اللحية، ونقل ابن حزم الإجماع، الإجماع، ابن عثيمين يقول الجمهور، لكن ابن حزم في مراتب الإجماع ينقل الإجماع على وجوب إعفاء اللحية. فلعل الله الذي أتى به، أنا ما رحت له بس هو جاء عندي، ولعله يريد خير. لكن أقول لك أحيانا الإيمان لو كان هنا صحيح لظهر في الظاهر، ظهر على الجوارح، وهذا هو الصواب. نعم.
اقتران الأدب بالعلم والحال والصحبة.
الأربعة هنا ذكرهم ابن خلكان في وفيات الأعيان، في ترجمة القاضي شريح، ابن خلكان في وفيات الأعيان في ترجمة القاضي شريح قال وأربعة من سادات المسلمين ليس لهم لحى، وذكرهم. نعم.
اقتران الأدب بالعلم والحال والصحبة. ثم اعلم أن كل علم وحال وصحبة خرج من غير أدب غالب مردود على أهله، لقوله عليه السلام إن الله أدبني فأحسن تأديبي، وكان عليه السلام يحب معالي الأخلاق.
هذا حديث ضعيف، إن الله أدبني فأحسن، لا يثبت هذا. فالأدب المقرون بالعلم، بعضهم يا إخوان عنده أدب لكن يعني جبلة وكذا، لكن غير مقرون بالعلم فيكون عنده أخطاء. فلما يكون الأدب مع العلم نور على نور، نور على نور. أي نعم. فالأدب يجمل الشخص، العلم يجمل الشخص. نعم.
الباطن مطلع الله، وإذا وجب على العبد مراعاة ظاهره لصحبة الخلق فمراعاة باطنه أولى، لأنه مطلع الرب تعالى.
يعني إذا تجملت في الظاهر للناس فتجمل في الباطن أولى، لأن الله ينظر إلى قلبك. الناس ينظر إلى الظاهر والله ينظر إلى الباطن، فكما أنك في الظاهر منظرك جميل، كذلك الباطن أهم شيء. فإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم، طويل عريض متين جميل قبيح، الله ما ينظر له، ينظر إلى القلب. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والبدعة والمعصية كما قال ابن القيم. فتجملوا لله بصلاح القلوب، هذا هو النجاح. نعم.
قال رحمه الله: أوجه مراعاة الباطن ومراعاة باطنه وآدابها بملازمة الإخلاص والتوكل والخوف والرجاء والرضا والصبر وسلامة الصدر وحسن الطوية والاهتمام بذلك في أمر المسلمين، لقوله عليه السلام: من لم يهتم للمسلمين فليس منهم.
هذا ضعيف، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم ضعيف، هذا دائما يستدل به الإخوان المسلمين. وابن القيم رحمه الله ذكر الاهتمام بأمر المسلمين أنه مراتب كثيرة: الدعاء لهم، معاونتهم بالمال، النصيحة لهم، زيارتهم. الاهتمام بأمر المسلمين باب واسع، الإخوان المسلمين جعلوها فقط في السياسة. ها سمعت اليوم إيش حصل؟ ما سمعت. أنت ليش ما تهتم بأمر المسلمين؟ من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. جعلوها في مسألة واحدة، مع أن ابن القيم ذكر أنها باب واسع الاهتمام بأمر المسلمين. أنت ربما ما تهتم بجيرانك ولا تهتم بزوجتك ولا تهتم بأبنائك، فالاهتمام بالجيران وبالزوجة وبالأبناء وبالناس، بالنصيحة، بالمساعدة، بالمعاونة، بالرحمة، بالشفقة، كل هذا اهتمام. لكنهم حصروها فقط في مسألة واحدة والعياذ بالله. مثل يعني التكثير الذي يقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. حصروها في الحكم في ولي الأمر فقط، مع أنها باب واسع جدا، الحكم بما أنزل الله في حياتك، في بيتك، مع زوجتك، مع جيرانك، مع الناس، مع هو أول الناس ما حكم بشرع الله، هو الأول يطبق عليه الأمر، هو أولا. تجده مخالف للكتاب والسنة ويقول: ومن لم يحكم بما أنزل الله. هو في مقدمة الناس، لم يحكم بما أنزل الله في نفسه، فكيف بغيره؟ نعم. يقول: مراعاة البواطن عن الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله. هذا الخلاصة، يعني الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كمال الأدب الباطن والظاهر. فمن الناس كما قال ابن القيم: من يكون مخلصا متبعا، هذا أعلى المراتب، مخلص لله متبع لرسول الله أعلى المراتب. القسم الثاني: لا إخلاص ولا اتباع، لا إخلاص لله ولا اتباع لرسول الله، هذا في أسفل السافلين. القسم الثالث: عنده إخلاص ما عنده اتباع، مثل المبتدع بعضهم يبكي ويسوي مولد ويسوي كذا ويسوي، فيه عنده إخلاص لله لكن ما عنده اتباع، ما ينفع. ومن الناس من عنده اتباع في الظاهر لكن ليس عنده إخلاص، متبع للسنة في الظاهر لكن يعمل أعمال ليست لله. فالقسمة رباعية، قسمة رباعية. هذه الخلاصة: من وفقه الله إخلاص ومتابعة هذا في أعلى الدرجات. تفضل. نعم.
قال رحمه الله: فإذا تأدب الناظر في كتابنا هذا بهذه الآداب وتأدب ظاهره بما ذكرنا، رجوت أن يكون من الموقنين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للأخلاق الجميلة وأن يسددنا في أفعالنا وأقوالنا وأحوالنا بمنه وكرمه إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين والحمد لله وحده وصلى الله على من لا نبي بعده محمد وآله وصحبه وسلم.
الحمد لله. ذكر أهل العلم أن آية واحدة في القرآن جمعت كل الآداب والأخلاق، وهي قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. قال ابن مسعود وغيره من أهل العلم من الصحابة والتابعين: هذه الآية جمعت كل الآداب والأخلاق. إذن عندنا آية جمعت كل الآداب والأخلاق، وعندنا أربع أحاديث هي أصول الأخلاق، وعندنا أركان الأخلاق كم؟ أربعة. هذه لو تضبطها فقط وتراجع شرحها في القرآن، الآيات تقرأ تفسيرها والأحاديث تقرأ شرحها، وإذا معك موضوع قوي متكامل، موضوع الآية والأربع الأحاديث وأركان الأخلاق، تجمع لك شتات هذا الكتاب. بس راجع الآيات تفسيرها من الكتب، وراجع الأحاديث شرحها من السنة وكلام أهل العلم، وراجع الأركان وكلام ابن القيم عليه في مدارج السالكين، ثم تراجع كل ركن وتشوف شرحه كيف، وإذا بك ملم إن شاء الله بخلاصة هذا الموضوع. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا في أي استفسار ولا شيء. نعم. إن جاءوا إليك في بيتك، فقد كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله: لو جاء الزنداني لاستقبلته وضيفته في بيتي. ولو جاءك رجل ليس بمسلم ضيف، ضيفه مع النصيحة، مع النصيحة لابد من هذا. أما فقط تضيف لا، ضيف نعم، لكن مع النصيحة، تعطيه كتاب، أعطيه تسجيل، أعطيه كلمة طيبة. يعني أذكر كان يأتي زيارة إلي مجموعة من جماعة التبليغ في الحديدة في مركزي، من الهند، لأنه في اليمن عندهم قاعدة كبيرة في الحديدة عندنا، فعندهم من برنامجهم أنهم زيارة يزوروا العلماء يقولون. ففجأة يدخلوا في المركز 8 5 6 ناس كبار، أبهات وعمايم. أقول لهم: تفضلوا حياكم الله، يطلعوا في المكتبة. يطلعوا في المكتبة، أعطيهم شاهي أو قهوة أو عصير، حياكم الله، أهلا وسهلا. أيضا نريد أن نبين لهم يعني أهل السنة. وأتكلم معهم نصيحة على خفيف. يوم من الأيام جاءوا وتكلموا هم، بدأوا قالوا: نحن مثل السحاب، مثل السحاب، نذهب إلى الناس ونسقي الناس في بيوتهم وفي، وهم ما يأتوا إلينا، إحنا نذهب إليهم. والعلماء مثل البئر، الناس يأتوا إليهم، هم ما يذهبوا إلى الناس. أي عرفت أنه يدق الآن، بدأ الآن ينغز بالكلام. قال: نحن في صعدة، وصل للشيخ مقبل كمان، نحن في صعدة نتجول في القرى كلها، لكن بعض العلماء ما يخرج. يريد الشيخ مقبل، قلت له: ممكن تسمع؟ قال لي: تفضل. قلت له: إحنا سحاب، وإحنا بئر، ونحن برك وأنهار وبحار، كل شيء موجود عند أهل السنة. وترى نحن ندرس ونخطب جمعة ونكتب نؤلف ونسوي محاضرات، وعندنا تحفيظ وكتب ونخرج يوم الجمعة دعوة نحن الطلاب في القرى، كل شيء نفعله إحنا وبعلم بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم، أنا ومن اتبعني. أنت من أتباع الرسول لازم بصيرة، لابد من العلم. وبدأت أتكلم معه وأشرح معه وكلم، قلت له أنتم عندكم أخطاء، هذا كلام الألباني من المكتبة، هذا كلام بن باز، هذا كلام بن عثيمين، هذا كلام الكبار في جماعة التبليغ، واحد سعودي واحد باكستاني واحد يمكن أمريكي مدري بولندي، واحد مختلفين، ضج المجلس، هذا يتكلم هذا يصيح هذا. بقيت أنا أسكت هذا وأرد على هذا وأسكتها، الهدوء حقهم والأدب والسكون ذاك راح ما عاد فيه خلاص. اللي يجوك بأخلاق ومدري إيش لمن بدأت تتكلم وتناقش خلاص راح هذاك، أنتم كذا وهذا يقول أنتم كذا، ترد على هذا وتسكت هذا وترد على هذا وتسكت هذا، لكن ما زارونا بعدها أبدا. آخر زيارة خلاص، كان أول نتلطف بهم نتلطف بهم، بدأ هو يتكلم يشرح دعوته ويطعن في دعوة أهل السنة. أنتم يا معشر إخواننا يعني جماعة التبليغ خالفتم أهل السنة في أصول، في أصول أصل الأصول، الدعوة إلى التوحيد، ما عندكم دعوة إلى التوحيد، يكفي كما قال الشاطبي رحمه الله: يخرج الرجل من السنة إذا خالف أصل من أصولها، أصل واحد، أو أغرق في الجزئيات. أنتم خالفتم أصول ما هو أصل، ما عندكم دعوة إلى التوحيد، دعوة الأنبياء دعوة إلى التوحيد، أنتم ما تدعو إلى التوحيد، تدعو إلى أشياء أخرى، فضائل الأعمال وهي من الدين، صلاة الضحى قيام الليل والصلاة، هذا أمر طيب، لكن أولا التوحيد ما عندكم، هذا أصل. الأصل الثاني ما عندكم دعوة نهي عن المنكر، عندكم أمر بالمعروف فقط، نهي عن المنكر لا، يقول هذه من أمراض الأمة، هذا أصل من أصول أهل السنة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. جماعة التبليغ عندها الأول والثاني ما عندها، أصل الدعوة إلى العلم والدعوة بالعلم أصل ما عندهم. الولاء والبراء أصل خالفوه، كم من الأشياء الكثيرة. حتى الشيخ بن باز رحمه الله في آخر حياته قال هم من 72 فرقة تبليغ الإخوان المسلمين. نسأل الله للمسلمين الهداية، نحن نقول هذا ولا نتشفى بأحد، نسأل الله لهم الهداية والتوفيق. نعم حصل يعني نفع الله بهم، أدخلوا بعض الكفار في الإسلام، يقول ابن تيمية جزى الله المعتزلة خيرا، دخل كثير من المسلمين أن الناس الإسلام على أيديهم، لكن لا يعني هذا أننا نسكت وأن نقول لا هم ناس صالحين هم طيبين، في عندهم أخطاء كبيرة هم أو غيرهم. فالإكرام شيء مع النصيحة. الآن الشيخ الفوزان يزور بعض الناس في الرياض، معروف هذا الإنسان بأنه منحرف، وزاره الشيخ الفوزان، السلفيين قالوا كيف فوزان يزور فلان، لماذا؟ طيب الشيخ الفوزان يزور وينصح ويوجه، زيارته فقط حتى لو ما تكلم دعوة إلى السنة والتوحيد، مع أنه ينصح ويوجه ما يزور ويسكت وهكذا. نعم نعم. إعفاء اللحية سنة وليس بواجب. أولا نقول له عرف ما هي السنة، هل السنة المراد بها السنة الشرعية أو المراد بها السنة الإصطلاحية؟ إذا كان المراد بالسنة سنة الشرعية فالصلاة من سنة من سنة الإسلام، الصلاة والحج وكل شيء يقال له سنة، لكن إذا المراد بها السنة الإصطلاحية يعني ما أمر به الشرع أمرا جازما بحيث يثاب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه إن تركه قصدا، هذا هو التعريف الصحيح للواجب. فتعال اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، كل الأحاديث أوامر أمر، والأمر عند الأصوليين عند الجمهور يقتضي الوجوب إلا لصارف. فما هو الصارف؟ ما الصارف الذي صرف الأمر إلى الاستحباب جعلها سنة مستحبة؟ ما في. ولذلك ابن حزم نقل الإجماع على وجوب. هو يقول لك سنة، يقول له إجماع المسلمين على وجوب، وانت تقول له سنة. ذكر هذا ابن حزم. فالعلماء أجمعوا على وجوب إعفاء اللحية وأن حلقها محرم. ثم حتى لو كان حلقها صغيرة مثلا، فاللجنة الدائمة قالت الاستمرار عليها يصل بك إلى الكبيرة، هذا الاستمرار والمداومة على المعصية هذه. نعم
واضح.
نعم بقى شيء. نعم مسألة التقصير الأخذ يعني ما زاد على القبضة، إذا كانت اللحية طويلة تزيد على القبضة تمسك في زيادة. اختلف العلماء، جمهور العلماء على جواز الزيادة، جمهور العلماء كما ذكر الطبري وهو مذهب ابن عباس ومذهب أبي هريرة وغيرهم وابن عمر، قالوا إذا زاد على القبضة، أظن إخواننا الإندونيسيين ما في واحد يزيد على القبضة، ها؟ أي نعم. لذلك أنا في أوساطكم أشعر كأننا يعني أي نعم. فهذا هو الخلاف، بعضهم يقول الخلاف هذا أتى به الألباني، لا الألباني أحياها بس ما زاد على القبضة، واللي هي مذهب جمهور العلماء على الجواز، والصحيح عدم الجواز. قالوا ابن عمر نقول لنا رواية، لنا روايته نأخذ بالرواية ولا نأخذ برأيه، هو قال اعفوا اللحى ثم هو أخذ بالزيادة، لا أخذ بالرواية ولا نأخذ بالرأي، اعفوا اللحى وإذا عفوت لا تعاقب. ما ثبت بحديث واحد أنه أخذ ما زاد من الصحابة أو من يعني أو شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كانت لحيته كثة تضطرب. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لكن لو في أخذ شخص يهون لو زادت عن القبضة أخذ، طيب الآن ما في زيادة على القبضة ولا حتى بنانة، ما في ولا أصبع، ما في، في خلاف هذا. كذلك تزيينها وتقصتها اتركها، اعفو اللحى لا تأخذ منها أبدا. وأصل في الجنة ما في لحية خلاص، يقول عليه الصلاة والسلام أهل الجنة جرد مرد مكحل، صححه الألباني، ما في لحى في الجنة. نعم في الدنيا خلاص هذا هو. نعم فما في دليل على الأخذ من هنا أو من هنا أو هنا، ما في دليل، إنما الخلاف الذي حصل في الزيادة على القبضة. انتهى الوقت، جاء نسيت الشيخ عبد العزيز البرعي الآن إذا جاء. إذا نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين وإياكم.